وإن لم يسبق أحدهما قدم أقربهما إليه دارا. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأدب أقربهما إليك بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. إذن عندنا اثنان، لو دعا إنسان اثنان، فالأصح في هذا الباب كما قلنا الأسبق هو الذي يحوز، وحتى في الأمكنة قال النبي: من سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مكان فهو أحق به، فمن سبق لدعوتك فلا ترده، فيكون هو الحق بأن تقدمه وأن تجيبه. فإن سبق فالسابق أحق، فإن لم يسبق وهما جاران فأقربهما إليك بابا، إذ الأقربون أولى بالمعروف. فالأقرب لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندي دينار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أنفقه على نفسك. ففي نهاية الحديث ماذا قال له؟ قال: أدناك ثم أدناك، قال: أدناك ثم أدناك، فأقربهما لك بابا هو الأحق بذلك. ذكر الشيخ أبو إسحاق فأنهم إذا تساويا في السبق أجاب أقربهما رحما أو أبعد، فإن استويا في ذلك أقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر. قال: مسألة، يجوز ضرب الدف في العرس، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل بين الحلال والحرام الدف. وهذا في السنن الكبرى، وأيضا في مسند أحمد، وفي سنن ماجه الترمذي، وفي كلام وإن كان حسنه كثير من المتأخرين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلنوا على أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، وقال به العلماء واحتجوا به، والحق أنه يصل إلى الاحتجاج به. تعالوا، كانوا يضربون الدفوف ويقولون: الأنصار أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. هو النبي صلى الله عليه وسلم سألهم يعني هل فعلتم ذلك للأنصار، فإنهم قوم يحبون ذلك. تقول: استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا نبيت؟ فقلت: يعني هدينا فتاة من بني النجار إلى زوجها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما الذي كنتم تقولون؟ فأعادت القول عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل كما قلنا بأن في وليمة العرس يصح فيها ضرب الدف، يصح فيها ضرب الدف وإسعاد الناس بذلك. والأمر الذي فيه سعة لا يجوز تحجيره على الناس، لا يجوز تحجيره على الناس بحال من الأحوال. قال: وإن دعي إلى وليمة فيها منكر من خمر أو مزامير أو طنابير أو معازف وما أشبه ذلك، وهذا ترجيح للمذهب على حرمة الغناء وحرمة الموسيقى. وإن دعي إلى وليمة فيها منكر من المزامير وأيضا الطنابير والمعازف، فإن علم بذلك قبل الحضور، فإن كان قادرا على إزالته لازمه أن يحضر لوجوب الإجابة وإزالة المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن كان غير قادر على إزالته لم تلزمه الإجابة ولم يستحب له الحضور، بل ترك الحضور أولى، فإن حضر ولم يشارك في المنكر لم يأثم. حقا نقول المسألة على أحوال. الحال الأولى: يعلم يقينا وجود المنكر ويغلب على ظني أنهم يسمعون له، يكون معظما موقرا مبجلا له المكان عندهم، فيعلم يقينا أنهم أيضا يستمعون له. فإذا علم أنهم يستمعون له وجب عليه الحضور، وجب، لأنه يجب عليه أول شيء الإجابة، ويجب عليه أيضا إنكار المنكر، وفي الحالتين هو يصل إلى هذا الفضل. فإن غلب على ظن أنهم لا يسمعون ولا يغيرون فلا يذهب، لا يذهب، لأنه ساقع في المنكر ورضا المنكر كمرتكبه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يجلس في مائدة يدار عليها الخمر بأنه ملعون، يعني دخل أيضا في اللعن. وفي واقعنا المعاصر أنا أقول دائما هو يذهب، يذهب وينصح نصيحة، وهذه النصيحة التي ينصح بها تكون منه برفق وبلين بأدب النصيحة، ثم بعد ذلك يقدم الهدية التي بيده وفاقا للقلوب وتعريفا لها، ثم بعدها يستأذن ويمشي. أما إذا جلس ولم يسمع، أقصد لم يتسمع، أما إذا جلس ولم يسمع يعني لم يتسمع فهو لا يأثم، هو بذلك لا يأثم. واستدلوا على ذلك بما حدث عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، أنه كان يمشي فسمع مزامير فوضع إصبعه لا يسمع، ونافع مشى على حالاته التي مشى بها. ولم ينكر عليه ابن عمر حتى سأله يعني ذهب المزمار، ذهب المزمار أم لا، وهو يجيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهنا ابن عمر لم ينكر على نافع، لأن نافع لم يتقصد السماع، فرق بأن يتسمع وفرق بأن يسمع. فإن يسمع فإنه يحاسب على ذلك، إن يسمع لا يحاسب على ذلك، وإن تسمع يحاسب على ذلك، هذا هو. فإذا جاء إلى العرس وكان فيه ما فيه فسمع فلا إثم عليه، إلا أن نقول هو يشتهي السماع يتسمع. وإن دعي إلى موضع فيه تصاوير أو تماثيل، فإن كانت الصور كالشمس والقمر والأشجار والبحار والثمار فإنه يجوز، على قول ابن عباس وعلى قول غيره ليس فيها ثمة شيء، أو كانت صورا لكنها مبسوطة على الأرض، أو كانت كالمخاد الوسادات صح ذلك، يتكئ عليها يعني يمتهنها صح ذلك. واستدلال القوم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجد بأبي وأمي ممرقة علقتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقطعيها، إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فأخذتها فشقتها نصفين فجعلتها وسادة، كساء للوسادتين، والنبي أقرها على ذلك، قالوا إذا كانت ممتهنة أي على الأرض مبسوطة فرش، أو كانت وسادة صح ذلك وجاز، صح ذلك وجاز. لما؟ لأنها ممتهنة. شوف هنا، والمعنى هنا لأنها تعظم من دون الله جل وعلا، أو هي وسيلة إلى أن تعظم من دون الله جل وعلا. شوف انظر، ولذلك التعليق هو المحرم، الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأصل أيضا الدليل في عدم الدخول في أماكن فيها صور معلقة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب، رضي الله عنه وارضاه في السنن، وإن كان فيه مجهول لكن استأنف به، عندنا حديث صحيح أيضا في ذلك بأنه قال علي بن أبي طالب اتخذت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى الباب رجع ولم يدخل، وقال لا أدخل بيتا فيه صور، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. والأصح منه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان معه فلم يدخل، فقال ما الذي منعك من الدخول؟ قال في البيت تمثال وفي البيت صورة وفي البيت جر، فأعمد إلى التمثال فاكسره فجعله كالشجرة، وأعمد إلى الصورة فاطمسها، وأعمد إلى الجر فأخرجه. نعم، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقيل وذلك لأنها تعظم، ولأن أول عبادة أصنام كانت من تلك التصوير والتماثيل، كما قال ابن عباس في قوم نوح، يعني كان بين آدم ونوح قرون على التوحيد، ما الذي قلبهم للشرك؟ هي تلك التصوير التي صوروها، ويعني كأن الشيطان تركهم، يقولون أن الشاهد كما اجتهدوا، فلما تقاعد الزمان وانتشر الجهل أدخل عليهم أنهم كانوا يعظمونهم دون الله جل وعلا ويعبدونه كأنها عبادة وساطة، اتخذوهم شفعاء وأكذبهم الله في ذلك. وإن كان ابن الصباغ قال كلاما صراحة من أضعف وأسوأ ما يكون، قال ابن الصباغ رحمه الله من عالم النبي، هذا عندي لا يكون أكثر من المنكر مثل الخمر والميسر والملاهي، وقد جوزوا له الدخول إلى المواضع التي هي فيه سواء قدر على إزالتها أو لم يقدر، وما روي عن النبي فلا يدل على التحريم بل يدل على الكراهة، وما روي عن الملائكة يحتمل أن يكون في ذلك الزمان لأن الأصنام كانت تعظم فيه والتماثيل، فأما الزمان الذي لا يعتقد فيه تعظيم شيء من ذلك فلا يجي مجرى، هذا كلام ضعيف جدا جدا، خالف ظاهر النصوص وآتى بعلل لم تأتي الأدلة على تعليلها به. هو يقول لأنها كانت تعظم في هذا الزمان والزمانات هذه لا تعظم فيها، قلنا سيتقاعد العلم ويظهر الجهل فيعظمونها كما عظموا هؤلاء هذه التماثيل كما في قوم نوح، والسنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير، وهذه النظرة ليست نظرة فقيه لأن هذه من باب سد الذرائع، فكيف نفتح لهم الذرائع بعد ذلك؟ فإن قال لا هي من باب العلل للأحكام فانتفى الحكم، قلنا العلة ما زالت متواجدة لأن النص ما زال متواجدا، ولأن ديننا والأصالة التي جاءت عن نبينا صالحة لكل زمان ومكان، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صور. يدخلها وليس فيه شيء أكراه سوى السرف، لما روى عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال لا تستر الجذر. الحق أن أبا أيوب أو أبي ما أذكر من ذهب إلى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه فوجده شطر الجدران، أبا أيوب الأنصاري أو غيره، فقال له ما هذا ابن عمر؟ قال غلبنا النساء، غلب علينا النساء، قال والله لا أدخل لك، ورجع، ولأن النبي نهى عن ستر الجذر لأن فيه إسراف وفيه التشبه بالأعاجم وفيه أيضا تشبه الجدران بالكعبة. فهو يقول له أن يدخل، له أن يدخل لأنها على أنها مستورة، لأنه يكره ذلك، والصحيح أنه لابد أن ينكر هذا، لابد أن ينكر هذا. أبا أيوب الأنصاري جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. قال المصنف مسألة، إذا حضر المدعو إلى الطعام إلى طعام فلا يخلو إما أن يكون صائما أو مفطرا، فإن كان صائما نظرت، فإن كان الصوم فرضا فإنه يجب عليه الإجابة ولا يجب عليه الأكل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى وليمة فليأتيها، فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليدعو، وروي فليصلي والصلاة الدعاء وليقل إني صائم. ولما روي أن ابن عمر دعي وهو صائم فلما حضر الطعام مد يده، فلما مد الناس أيديهم قال بسم الله كلوا إني صائم. وإن كان صوم التطوع استحب له أن يفطر لأنه مخير بين الأكل والإتمام، وفي الإفطار إدخال المسرة على صاحب الوليمة. هو عامة الحق أنه لا يجب عليه الأكل، لا يجب عليه الأكل في الحالتين، لا يجب عليه الأكل، وإن كان فيها وجوه عندنا في المذهب، لكن النبي قال إن كان مفطرا فليأكل، وليأكل هذا لا من الأمر، لكن التحصيل العام على أنه الاستحباب وليس على الوجوب، إلا إذا علم أنه يحزنه. وإن كان صائما فليدعو، فليدعونا بمعنى ليصلي، أو قال فليصلي في الرواية الأخرى فليدعونا معناها الدعاء. أو فليصلي هنا معناها الدعاء. وجاء ابن عمر دعى وهو صائم، فلما حضر الطعام مد يديه، فلما مد الناس أيديهم قال بسم الله كلوا إني صائم. وإن كان هذا إذا كان صوم الفرض، وإن كان صوم التطوع استحب له أن يفطر، ولأنه مخير بين الأكل والإتمام، وفي الإفطار إدخال المسرة على صاحب الوليمة. فإن لم يفطر جاز لقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان صائما فليدعو، ولم يفرق، وإن كان المدعو مفطرا فهل يلزمه أن يأكل؟ في وجهان، أحدهما يلزمه أن يأكل لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. لأن الإجابة واجبة، والمقصود منها هنا الأكل، فكان واجبا. والثاني لا يجب عليه الأكل لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء فليأكل، وإن شاء ترك. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء فليأكل وإن شاء ترك تدل على أن قوله فليأكل الأمر هنا للاستحباب وليس على الوجوب، أن الأمر هنا للاستحباب ليس على الوجوب. ولأنه لو كان واجبا لوجب عليه ترك الصوم، ولأنه ليس بواجب، ولأن التكفير للتبرك يحصل بحضوره وبدعائه طبعا، لأنه قال فليدعو، وفي رواية قال فليصلي، ثم ذكر أداب الطعام ومسألة أخرى في هذا الباب على أنواع الطعام وكيف يتأدب في هذا الطعام. هذا إن شاء الله يكون في الغد، حتى ندخل بعد ذلك إلى باب عشرة النساء والقصر. لو في أسئلة تفضلوا. الصورة المعلقة يكون تقييد مستنبط يأتي على أصل النص بالبطلان؟ لا، ليس كذلك، ليس كذلك. كيف ذلك وهو عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه مسألة فيها عجب هذا الكلام. ليه؟ لأنه عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة لما علقت الستائر قال أميتي عنا كرامك هذه، إنها ألهتني أنفا في الصلاة. فلما قطعت وصارت رسادة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك، مفهوم هذا هو، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك، دل هذا على أن الأصل على 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 أنها تجوز إن كانت بهذه الصورة يعني مهانة. في أسئلة ثانية؟ الأخت الفاضلة جهان تقول هل من يعتقد فقط أن القساوة، قساوة إيش يعني قساوة؟ كرامة تعتبر كفر، قساوسة تقصد؟ لا، لأن هذه الكرامة التي تكون كرامة لها للقساوسة هذا تلعب الشيطان به. لكن لو كان اعتقد أنها كرامة من الله جل في علاه لديانتهم فهذا الذي وقع في المحظور. كيف نعرف الكرامة؟ صافح الفاضل عن بعض الأمور فأجابني أنه تلبيس إبليس. هذا رجل جاهل، جاهل جهل مركب. الكرامة هي خارقة للعادة، لكن تعرف المسألة أنها كرامة بحال الذي تقع له الكرامة. طيب انتهينا كده، نبدأ في السنن، والله المستعان.